هذا الكلام في دلالة مفهوم الوقت وأن الجملة الوقتية هل لها مفهوم أو لا، تقدم مما ذكر آنفا أن الجملة الوقتية أي الجملة التي تشتمل على وقت، وقلنا أن المراد من الوقت ليس الوقت النحوي بل المراد منه عام من النحوي وغيره، أي بعبارة أخرى كل ما يمكن أن يكون قيدا الموضوع الفروق. تقدم أن الجملة الوقتية لا مفهوم لها، وقد استدل كما ذكرنا على دلالة الجملة الوقتية على المفهوم بوجوه، من هذه الوجوه كلها لا تصلح أن تكون دليلا على ما ذكر. هذه الوجوه كما ذكرنا ذكر المصنف خمسة وجوه من كلها لا تكون دليلا على ما ذكر، بل لنا أن نتلقى أن الوجه الخامس كما ذكر عنه إنما يكون دليلا على عدم دلالة الجملة الوصية على المفهوم، وهي حمل المطلق على المقيد كما ذكرنا آنفا. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقيمت على حجية على ثبوت المفهوم للجملة الوصية. وصلنا الآن إلى ما ذكر من الأدلة على نفي دلالة الجملة الوصية على المفهوم. كان كلامنا ضمن الأدلة الجد الخمسة على أن الجملة الوصية لها مفهوم، وهذه كلها أدلة غير ناهضة لا يمكن التعويل عليها. وصل المصنف إلى ما ذكر من أدلة لنفي دلالة الجملة الوصية على المفهوم، وقد ذكر المصنف هنا دليلا واحدا فقط، ومن شاء لمراجعة وبيان بقية الأدلة فعليه بمراجعة المطولات في البحوث، يجد أن هناك أدلة أخرى غير ما ذكرها المصنف تدل على نفي دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. ذكر المصنف هذا الدليل أن البعض استدل على نفي دلالة الجملة الوصفية على المفهوم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وربائبكم التي التي في حجوركم. هذه الآية دلت على، طبعا دلت في المنطوق، دلت في المنطوق على حرمة الربيبة إذا كانت في حجر زوج الأم. طبعا الربائب معناها شنو؟ بنت الزوج. فإذا تزوج رجل امرأة كما تعرفون ودخل بها حرمت عليه بنتها حرم أبدي. واضح؟ ولو قد فائدة فقير، شنو الفرق بين حرمة الأم وحرمة البنت؟ يعني إذا واحد تزوج وحده وعتها بنت وعتها أم، ايش راح تكون علاقة الزوج زوج هذه المرأة مع بنتها ومع أمها؟ راح تكون العلاقة أنه الشخص إذا تزوج امرأة بمجرد العقد، بمجرد العقد حرمة الأم حرمة أبدية بمجرد العقد بطلا عن الدخول، أما حرمة البنت فتتوقف على العقد والدخول. على كل حال قضية الربائب قضية معروفة، أن الشخص إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت فإذا دخل بالمرأة تحرم البنت وهي الربيبة كما يعبرها أو كما تسمى ويعبر عنها في الروايات وفي المصطلحات اللغوية أنها الربيبة، أي هي بنت الزوج، فتحرم هذه الربيبة حرمة أبدية. الآية بالمنطوق وربائبكم التي في حجوركم تدل بالمنطوق على حرمة الربيبة التي تكون في كنف وحجر الزوج بالمنطوق، وبالمفهوم لو كان لهذه الجملة مفهوم تدل على عدم حرمة الربيبة التي لا تعيش في كنف الزوج ولا تكون في حجر الزوج. هذا بالمنطوق وبالمفهوم، هذا منطوق الجملة حرمة الربيبة التي تعيش مع الزوج يعني زوج الأم، وعدم حرمة بالمفهوم يدل على ارتفاع الحكم. من هو الحكم؟ الحرمة. عند ارتفاع الوصف من هو الوصف المثال؟ الحجر. وتدل على ارتفاع الحكم بارتفاع الوصف فالبديهة التي ينتفي عنها الوصف أي الوصف كونها في حجر الزوج. فإذا كنا بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم دل ذلك على عدم حرمة الرذيلة التي لا تكون في حجر الزوج، وهذا باطل بالضرورة. لا إشكال من أحد لا من الخاص ولا من العام على أن الرذيلة تكون محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكون، فلا بد لنا من الالتزام لعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. وإلا لو قلنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم لالتزمنا بلازم لا يقول به أحد. وهو شنو اللازم؟ عدم حرمة الرذيلة التي لا تكون في حجر الزوج. هذا ما يمكن أن يقر به الاستدلال على نفي دلالة الجملة الوصفية على المفهوم بالآية الشريفة. وقد أجاب المصنف عن ما ذكر بدليلين. الدليل الأول أو الرد الأول أننا لا نحتاج، طبعا لا إشكال في حرمة الرذيلة مطلقا، إنما لا نحتاج لدلالة أو عدم دلالة الجملة الشرطية أو عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لنفي عدم حرمة الربيبة، إنما دل على حرمة الربيبة مطلقا لا من جهة عدم القول بدلالة الوصف على المفهوم، إنما استدلينا على حرمة الربيبة مطلقا بمقتضى النصوص والقرائن الخارجية التي دلت على أن الربيبة تكون محرمة مطلقا، فلا نحتاج إلى دلالة أو عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. إذن نلتزم أو لا نلتزم، هذا من جهة. ومن الواضح أن القائل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا ينكر أن هناك جمل وصفية لا تدل على المفهوم إذا قامت القرينة على ذلك. يمكن أن نلتزم أن الجملة الوصفية لها مفهوم، ولكن في خصوص هذه الآية الشريفة المباركة لا تدل على المفهوم، فيما لو كانت هناك قرينة خارجية وهذه القرينة موجودة لما موجودة موجودة. ما هي القرينة الخارجية؟ أحسنتم، الروايات والنصوص التي دلت على حرمة الربيبة مطلقا. فلا منافاة بين أن نقول بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم وبين هذه الآية، خاصة إذا رأينا أن هذه الآية إنما دلت حرمة الربيبة مطلقا من قرينة خارجية. النتيجة أن القائل بمفهوم الوصف لا ينكر عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم في هذه الآية، لكن بما المعنى بالقرينة، والقرينة موجودة وهي النصوص. هذا أولا. ثانيا أنه يشترط في دلالة، يعني عند القائل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، أنه يشترط حتى تدل الجملة الوصفية على المفهوم أن لا يكون الوصف قد ورد مورد الغالب، أن لا يكون الوصف قد ورد مورد الغالب. ومن المعلوم أن الوصف وهو كون الربيبة في حجر الزوج إنما يكون وارد مورد الغالب، لأن الغالب في الربائب أن تكون وين؟ في حجر الزوج. أما وجه اعتبار عدم كون الوصف واردا مورد الغالب حتى نستفيد منه الاختصار، لأن يتنافى وكون الوصف وارد مورد الغالب مع كونه مختصر، فإذا كان الوصف وارد مورد الغالب فلا نستفيد لذلك الوصف مفهوم. نعم لو لم يكن وارد مورد الغالب استفدنا منه المفهوم. والحال أن الآية الشريفة نجد أن الوصف وصف الكون في الحجر إنما يكون وارد مورد الغالب، لأن الغالب كما ذكرنا في الضباب أن تكون في الحجور. فالنتيجة أن هذه الآية المباركة حتى عند القائل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا يكون لها مفهوم لاختلال دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. ما هو شرط دلالة الجملة الشرطية على العقل الوصفي على المفهوم؟ شرطها أن لا يكون الوصف وارد مورد الغالب، فالحال أنه وارد مورد الغالب. وقد بينا لماذا اعتبر القائل بدلالة الوصف على المفهوم، لماذا اعتبر أن لا يكون الوصف وارد مورد الغالب؟ ما تسؤل لك الآن لو قلت أنت بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، ماذا تشترط لدلالة الجملة الشرطية على العقل الوصفي على المفهوم؟ ماذا تشترط؟ أن لا يكون ذلك الوصف واردا مورد الغالب. أما ولماذا نعتبر هذا الشرط؟ لماذا نعتبره؟ لأنه لو كان الوصف واردا مورد الغالب لدل ذلك على عدم الاختصاص، وإذا دل على عدم الاختصاص هذا يتنافى مع دلالة الجملة شرط العقل الوصفية على المفهوم. هذا تمام الكلام بالرد على ما ذكر. ثم ذكر المصنف أمرا ذكره إن شاء الله تعالى. وأما الاستدلال، وصلنا إلى الأدلة التي ذكرت وفي الحقيقة دليل واحد، إلى الدليل الذي ذكر على نفي دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. وأما الاستدلال على ذلك، أي هذا تفسير للمشار إليه ذلك، قال ذلك أي تفسير لقوله ذلك، أي عدم الدلالة، يعني عدم دلالة الوصف على المفهوم، على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففيكم. هذا رد المصنف. طبعا واضح، ما بينا شلون تقدر الآن تصير ذلك الاستدلال، أن الآية بالمنطوق تدل على حرمة الربيبة التي تكون في حجر الزوج، وبالمفهوم لو كان لها مفهوم تدل على عدم حرمة الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، وهذا باطل بالضرورة، فلا بد لنا من أن نلتزم بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. هكذا يمكن أن يقرر الاستدلال. قال تفيه، هذا الرد الأول، إن الاستعمال في غيره، طبعا الاستعمال المراد أي استعمال الوصف في غيره، أي في غير المفهوم، يقول إن استعمال الوصف في غير المفهوم أحيانا وبالقرينة ينفيه أو لا ينفيه القائل بالمفهوم. استعمال الوصف، استعمال الجملة الوصفية في غير المفهوم، أنا إذا أقول بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، هل أنكر أنا القائل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، هل أنكر أنه هناك جمل وصفية لا تدل على المفهوم مع وجود القرينة أو لا أنكر هذا؟ ما أنكر. فليكن ذلك من هذا، أنا ليس عندي موجبة كلية بحيث كل جملة وصفية تدل على المفهوم حتى مع وجود القرينة الخارجية على عدم دلالتها على المفهوم، لا أحد يقول بذلك. حتى القائل بالوصف، القائل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم يقول لا نمنع ولا ننكر أن هناك جملا وصفية، وهو يقول بالمفهوم أن هناك جملا وصفية لا تدل على المفهوم إذا قامت القرينة الخارجية على عدم دلالة مثل هذه الجملة على المفهوم. إن الاستعمال في غيره أحيانا، ما قال غالبا، أحيانا في مقام أو مقامين مع القرينة، يقصد القرينة الخارجية. من هي القرينة الخارجية الآن في النصوص التي دلت؟ احنا منين استفادينا الحرمة؟ من عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، استفادينها من أمر آخر وهي القرينة الخارجية، وهي النصوص والأخبار التي دلت على حرمة الربيبة مطلقا. أحيانا مع القرينة، أي القرينة الخارجية، وهي النصوص التي دلت على حرمة الربيبة مطلقا، مما لا يكاد ينكر، يعني ما لا ينكره حتى القائل بالمفهوم، كما في الآية الكريمة قطعا لا ينكره أحد. الرد الثاني، مع أنه يعتبر ويشترط، يعني الذي يقول بدلالة الجملة الوصفية على المطلوب عند شرط بهذه الدلالة، ما هو الشرط كما ذكرنا آنفا؟ أن لا يكون الوصف، قلنا الجملة الوصفية أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب. أما إذا كان وارد مورد الغالب فلا يدل الوصف على المفهوم، مع أنه يعتبر في دلالته، دلالته أي دلالة الوصف عليه أي على المفهوم عند القائل بالدلالة. بعض النسخ عند القائلين بالدلالة، عند القائل بالدلالة أي بدلالة الوصف على المفهوم ألا يكون، اسم يكون الوصف، ألا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية الكريمة، حيث نجد أن في الآية الكريمة يكون أو تكون الربيبة غالبا تعيش في كنف وحجر الزوج. لا 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 هاي العقل اولا يريد يقول ان التحريم هذا قرينه، هاي قرينه التحريم ما استطعناه من عدم دلاله الجمله الوصفيه على المفهوم. احنا التحريم لا يتوقف، هذا كلام التحريم لا يتوقف على عدم دلالة الجملة. لا أنا أقصد يا تحريم، تحريم الربيبة، الربيبة التي لا تعيش، العفو احنا كلامنا مو في الربيبة التي تعيش في حجر، احسنتم، احنا كلامنا ما هو الدليل على حرمة الربيبة التي لا تعيش في الحجر. يقول ما استفادناها، العفو ما استفادناها من عدم دلالة الوصف على المفهوم، منين استفادنا؟ من قرينة، واضح؟ إذا هذا أنا ما أذكره، هذا واحد. اثنين، إنه لو سلمنا بما ذكره أنا أفضل أشترط في كون الجملة الشرطية لها مفهوم أن لا تكون واردة مورد الغالب، والحال أن في الآية واردة مورد الغالب، لا أنا ثاني. قال أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية الشريفة، ووجه الاعتبار يا اعتبار أن لا يكون الوصف في الدلالة الوصفية أو في الجملة الوصفية واردا مورد الغالب، ووجه الاعتبار أي ووجه الاشتراك واضح لعدم، هذا التعليق، لعدم دلالته أي دلالة الوصف معه أي مع كونه واردا مورد الغالب على الاختصار. شنو اختصار؟ اي اختصاص الحكم بمورد النص وبدونها، اي وبدون الدلالة، بعد اذا ما عنده دلالة على اختصاص الحكم بمورد النص لا يكاد يتوهم دلالته اي دلالة الوصف على المفهوم، اي الانتفاع عند الانتفاع.
لعدم دلالته
أي دلالة الوصف أو القيد معه أي مع كونه وارد المورد الغالب على الاختصار. قال فتح، هاي فتح نكتب لعله إشارة إلى أن إلى أنه لا دليل على ما ذكر في الوجه الثاني، وإشارة إلى ضعف الرد الثاني. شنو الرد الثاني؟ وهو كون عدم كون ضعيف، هذا لا دليل عليه، تذنيب شوية تقول حق التذنيب أن يكون في بداية الكلام. ليش؟ لأنه أنت دائما في مطالبك وفي تبريدك لمباحثك أول مرة تبين العنوان، واضح؟ بعدين تبتني أو تذكر مركز الإشكال ومحل النزاع، تذكر محل النزاع بينهم ثم بعد ذلك هذا التطبيق تعطي رأيك، أربعة تعطي دليل أبعد. واضحة يعني كأنه تطبيق عادة من عبارات الأصوليين يذكرون العنوان ويشرحون العنوان، هو هم جرى المصنف تكون اقتضاء النهي للفساد، ما المراد من الاقتضاء، ما المراد من النهي، ما المراد من الفساد، تكون سابقا اجتماع الامر والنهي في واحد، ما المراد بالاجتماع، ما المراد في واحد، تذكرون سابقا، فيجي يشرح العنوان ويبين محل الخلاف بين الاصوليين واحيانا ادلتهم احيانا يذكر، ثم يعطي رايه، ثم بعد ذلك شنو يفترض؟ انه يقيم الحجه والدليل على رايه. هنا المصنف الان يريد يبين الان في هذا التدمير انه ما هو النزاع بين الاصوليين في ان الجمله الوصفيه لها مفهوم او لا. يعني احنا عندنا الجمله الوصفيه على اقسام اربعه، هذه الاقسام الاربعه تدور مدار النسب المنطقيه الاربعه، نسبه التساوي، نسبه العموم المطلق، احسنتم، من وجه هسه التباين احنا ما عندنا تباين هنا في المقام، لان هسه سيت ان شاء الله تعالى ان عندنا نسبة الاعم ونسبة التساوي ونسبة الاخر ونسبة العموم الوجه. المصنف يقول اذا لاحظنا العلاقة بين الوصف والموصوف، العلاقة بين الوصف والموصوف، لان الوصف يحمل على الموصوف، يعبرون عنه محمول وموضوع. فالآن إذا لاحظنا العلاقة بين الوصف والموصوف لا يخلو، إما أن يكون العلاقة بينهما علاقة التساوي، وأظهر مثال إليه أكرم إنسانا ضاحكا، فإن العلاقة بينهما علاقة التساوي. الموصوف هو الإنسان، الوصف ضاحك، هذا القسم الثاني، أن تكون العلاقة بينهما مع كون الوصف، مع كون الوصف أعم مطلقا، كون الوصف أعم من الموصوف مطلقا، كما في قولنا أكرم إنسانا ماشيا، فإن الوصف ماشيا أعم مطلقا من الموصوف، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث بالعكس، أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، يعني بعبارة أخرى أن يكون الموصوف عام مطلقا من الوصف، كما في قولنا أكرم إنسانا عالما أو أكرم إنسانا رجلا ونحو ذلك، واضح؟ أو أكرم إنسانا شاعرا ونحو ذلك، فإن العلاقة بينهما علاقة أن الوصف هنا يكون أخص مطلقا من الموصف. هذا الثالث تساوي الأعمية من جهة من؟ جهة الوصف. القسم الثالث الأعمية من جهة الموصف. القسم الرابع أن يكون بينهما عموم وجه، أن يكون بينهما عموم وجه، كما في قولنا في الغنم السائمة أو في الغنم السائمة زكاة. عندنا الغنم هذا شنو مولانا؟ هذا موصوف، موصوفة بمن مولانا؟ بالصوم. الصوم هو كما تعرفون الرعي، يعني الرعي الطبيعي بعكسها المعلوفة، وهكذا درسونه، وهي فيها الزكاة بخلاف المعلوفة، فإنه لا زكاة فيها كما موجود في المفصلات الفقهية. على كل حال في الغنم السائمة زكاة. الناس العلاقة بين الوصف وبين الموصوف علاقة من وجه، علاقة من وجه، هذه هي الأقسام الأربعة. أما القسم الأول، طبعا احنا هذا تجنيبنا نريد نقول منو اللي داخل في محل النزاع، هو قول المصنف اعطى رايه بالنتيجة، بس منو اللي داخل في محل النزاع ومنو اللي ما يدخل في محل النزاع ولماذا؟ سؤال اول شيء، الاول والثاني، الاول التساوي والثاني العامية من جهة من؟ من جهة الوصف، هل يدخل في محل النزاع بين الاصوليين ان الوصف له مفهوم او لا؟ او لا يدخل، ولماذا؟ أحمد لا يدخل في محل النزاع. أما لماذا لا يدخل في محل النزاع؟ لأن أصلا محل النزاع يبتني على الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع الوصف وانتفاع الحكم، مع فرض أن الموضوع والمفروض أن الوصف المساوي أو الوصف العام إذا انتفى ماذا ينتفي معه؟ ينتفي موصوفا. فإذا انتفى موصوفا انتفى الموضوع، لا معنى لأن نقول أن الحكم ينتفي أو لا ينتفي. قطعا الحكم ينتفي، لكن انتفاء الحكم لا من جهة دلالة الوصف على المفهوم، بل من جهة من؟ أحسنتم. والانتفاء هذا عقلي لو مو عقلي، كما تعلمون أن انتفاء الحكم انتفاء موضوع شيكون عقلي بلا إشكال. إذن إذا كان الوصف مساويا لموصوفه أو كان الوصف أعم من موصوفه، ينتفي انتفائه بانتفاء هذا الوصف، ينتفي الموصوف ولا إشكال من أحد على أنه خارج عن المحل النزاع، وإن دل على انتفاء الحكم. انتفاء الحكم وهو الإكرام، لكن انتفاء حكم إكرام الإنسان الناطق وانتفاء حكم الإنسان الماشي من جهة انتفاء من مولانا، فالموضوع وهو الموصوف لا من جهة انتفاء الوصف لانتفاء الحكم، هذا لا إشكال. أما القسم الثالث، من هو القسم الثالث؟ فيما لو كان الوصف وصف، ماذا يقول المنطق؟ فيما إذا كان الوصف أخص مطلقا. طبعا إذا انتفى الوصف الأخص لا يعني انتفاء منه، هل يدخل في محل النزاع أو لا يدخل؟ لم يختلف أحد على لا من الخاصة ولا من العام على أنه داخل في محل النزاع. يقول داخل، ماذا يقول؟ يدل على الوصف، لأن المصنف ذكر سابقا يدل أو لا يدل؟
لا يدل.
فلا إشكال في أن القسم الثالث داخل في محل النزاع، وهو أي قسم؟ فيما لو كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف لفرض بقاء الموصوف حتى بعد انتفاء وصفه. فنسأل هل بانتفاء الوصف ينتفي الحكم مع فرض بقاء الموضوع؟ هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع من مولانا، بما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه على نحوين. طبعا هو لا بد أكو افتراق، العموم من وجه لا بد أن يكون الافتراق، والافتراق من نحوين. مرة يكون الافتراق من ناحية الموصوف، ومرة يكون الافتراق من ناحية الوصف. المراد خلي بالك عبارة، وهاي يكون يعني تحفظها أو تسجلها، معنى الافتراق من جهة الموصوف بقاء الموصوف وارتفاع الوصف، ومعنى الافتراق من جانب الوصف هو بقاء الوصف وارتفاع الموصوف. فهو لا يخلو إما أن يكون الافتراق من جهة الموصوف أو من جهة الوصف. طبعا بعد ما بينا، اذكر مثال عند جملة منطوقية، في الغنم السائمة زكاة، بين الثوم وبين الغنم بين الوصف الموصوف قلنا شنو؟ وحدة وحدة، أما خصوص من وجه. فشكل لي جملة مفهومية، قل لي أشكل لك جملة مفهومية، جملة مفهومية عن انتفاع، تريد منه الانتفاع؟ الافتراق من أي جهة تريدها؟ أقول لك أريد الافتراق من جهة الموصوف. شو تكون راح العبارة المفهومية من جهة الموصوف الافتراق؟ في الغنم غير السائمة، لأنه معنى الافتراق من جهة الموصوف بقاء من؟ بقاء الموصوف أمزة في المنطوق، يعني في المفهوم نفسه ينتفع. هذا معنى الافتراق من جهة المفهوم، من جهة الموصوف، يعني الموصوف في المنطوق وفي المفهوم واحد، بينما الانتفاع يكون من جهة من؟ من جهة المفهوم. فشنو مثال أو شنو الجملة المفهومية؟ الجملة المفهومية لجملة في الغنم السائمة زكاة، إذا كان الافتراق من جهة الموصوف، شنو الجملة المفهومية؟ في الغنم غير السائمة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ هذا هو بعدين يقول فيها زكاة ما فيها زكاة. الآن نأتي إلى القسم الثاني أو الشق الثاني، إذا كان الاستراق من جهة الوصل، شنو معنى الاستراق من جهة الوصل؟ ما الوصل والتفاء وزوال من؟ شنو مثاله؟ بالإبن السائمة أما الثوم اللذة، لأن الاستراق من جهته، فمعنى الاستراق من جهته يعني شنو ولا يزل نفس الوصل. فمن اللي يلتفي؟ الموصوف. من هو الموصوف في الجملة الموصوفية؟ الغنم. فمن يلتفي؟ انتي مكان منه؟ مثلا في الإبن. إذا كم قسم الدين؟ قسم. راح أسألكم سؤال، منو داخل في محل النزاع؟ حتى أنا في مقام التقسيم مو في مقام محل النزاع. منو داخل في محل النزاع ومنو ما داخل في محل النزاع؟ ولماذا؟ القسم الأول داخل في محل النزاع لو الثاني؟ الأول إيش فيه؟ الأول الاستراق من جهة الموصوف، لكن مو داخل في محل النزاع. داخل في محل النزاع ليش؟ داخل في محل النزاع لبقاء الموصوف. أحسنتم. وحال حال من جيد القسم الثالث وهو بقاء الموصوف والموضوع على حاله. أما القسم الثاني أو النحو الثاني فهل يدخل في محل النزاع أو لا يدخل؟ لا يدخل، ويكون حال حال من حال الأول أو الثاني. أحسنتم. هذا هو القسم الرابع. زين القسم العفو الشق الثاني. الشق الثالث إذا كان الاستراق استراق من جهة الموصوف، استراق من جهة الوصف. إذا كان الاستراق من جهة الوصف والموصوف، من جهة الوصف والموصوف، مثال من هو؟ الإبل غير السائم، يعني المعلوفة طبعا، هاي داخلة في محل النزاع لو مو داخلة. طبعا عارضوا تخلون القسم الرابع بيشف شق القسم الرابع ناقص اختراق موصوف اختراق وصف اختراق كلاهما. الأول داخل في محل النزاع، من هو الأول؟ من جهة الموصوف من جهة الوصف؟ لا مفهوم. إذا كان الاختراق من جهة الوصف والموصوف هل يدخل في محل النزاع أو لا؟ أحسنتم. ذهب المصنف إلى عدم دخوله في محل النزاع، وذهب أو ذهبت الشافعية إلى دخوله في محل النزاع، واستدلوا أي استدل الشافعية على دخوله في محل النزاع، وذلك لأن الوصف يكون علة منحصرة، الوصف يكون علة منحصرة، فإذا انتفى أي إذا انتفت العلة ماذا يصبح؟ طبعا علة منحصرة للحكم. من هو الحكم؟ وهو وجوب الزكاة. فإذا انتفى العلة، انتفى منهم ولا المعلوم، من هو المعلوم؟ فإذا انتفى الثوم انتفى الحكم ولو في غير الهم، ولو كانت ابن إلا، فبالنتيجة يدخل في محل النزاع. وقد وافقهم من فقهائنا ومن أصولينا الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى تدبيبه لا يخفى. طبعا المصنف قد ذاكر ما ذاكر الأقسام اللي احنا ذكرناها، انه لا شبهة ولا اشكال في جريان النزاع والكلام بين الاصوليين عامة من العامة والخاصة فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه. هذا يتحدث عن ياسر. فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه قال ولو من جهة ولو من وجه حتى النظر دخل إذن قسم الرابع ولو وصية الرابع بس يا رابع يتحدث عنه الشق الأول ولو من وجه لكن وين فيجد هذا في مورد الاستراق هذا قيد في مورد الاستراق من جانب الموصوف. بس أريد منك جملة منطوقية وجملة مفهومية. جملة المنطوقية واضحة في الغنم الزائمة زكاته. الجملة المفهومية إذا كان الاستراق من جانب الموصوف في الغنم غير السائمة زكاته هو يدخل في محل النزاع على تفصيل بينا. وأما في غيره، في غيره منه يقتل في غير أي في غير ما كان مورد الافتراق. طبعا عندنا بعد منه في غير مورد الافتراق بعد مورد الافتراق بعد عند الشقين مورد الافتراق مورد الافتراق من جانب الوصف ومورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف هذا يعني شقين به. وأما في غيره أي وأما في غير مورد الافتراق عن موصوفه وهو مورد الافتراق من جانب الوصف ومورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف ففي جريانه أي في جريان النزاع في مفهوم الوقت إشكال أظهره عدم جريانه عدم جريان النزاع. يعني وين الدخلة مولانا؟ دخلة في القسم الأول وفي القسم الثاني. ليش الدخلة في القسم الأول والقسم الثاني؟ أحسنت لأنه يشترط في المفهوم كذا قاعدة يشترط ما بينا سابقا هذا المعلومة جديدة يشترط في دلالة أي جملة مفهومية على المفهوم يعني في دلالة أي جملة العفو على المفهوم وحدة الموضوع في المنطوق والمفهوم العفو في المنطوق والمفهوم خذ قاعدة أي جملة تريد أن تقول لها مفهوم لابد أن يكون الموضوع متحدا في المنطوق وفي المفهوم والمفهوم أن في الشقين الأخيرين لا يكون الموضوع متحداً. أما من جانب الوصف افتراق من جانب الوصف أو افتراق من جانب الوصف والموصف فواضح لأن الموضوع سيكون شنو حينئذ؟ سيكون الموضوع هو غير الغنم. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال بعض الشافعية قولنا في الغنم السائلة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة يعني غير السائلة من الإبل يعني فيما إذا كان الافتراق من جهة الوصف والموصوف. أما جهة الافتراق من جهة الوصف قال معلوفة معلوفة يعني غير السائلة بينما هي بالمنطوق شنو سائلة والسائمة تنافي المعلومة سائمة تنافي المعلومة. وأما الافتراق من جانب الموصوف لأن الموضوع في الجملة المنطوقية شنو كان؟ العيد. والموضوع في الجملة المفهومية العيد. فتغاير موضوع المنطوقية مع موضوع المفهومية. قال حيث قال وإن كان يظهر أما بعض الشافعية جريانه أي جريان النزاع فيه أي في هذا المغيب ولعل وجهه هذا دليل بعض الشافعية لماذا استدلوا على جريان النزاع؟ قال ولعل وجهه أي وجه جريان النزاع في هذا المورد أي مورد الاشتراك من جانب الوصف والموصوف مع استفادة العلية المنحصرة منه منه أي من الواقع يعني ما دام عندنا دقيقتين استفزون يمكن تقريب استبدال بعض الشافعية كما يجب انه لو قلنا بان الثوم بين قوسين علة منحصرة لوجوب الزكاة لدل قوله عليه السلام بين قوسين في الغنم السائمة زكاة على عدم وجوب الزكاة في غير السائمة ولو لم تكن غنما. بالمناسبة ما المراد بكلمة الغنم؟ معلوم هاي شنو ما المراد من الغنم؟ أحسنتم الغنم مقسم وليس التبن مقسم إلما للظأن والمعز فكلمة الغنم مو مثل هاي العرفية مثل العرف بقى يقول غنم إلما ينصرف الذهن إلى الظأن إلى الشعر بينما هو الغنم لغتان وفقهان في لسان الفقهاء وفي لسان اللغة معنى الغنم هو المقسم كما في البقر كما تعرفون، لأن البقر مصدر المن للجاموس، والبقر هذا بالمعنى الأخر. كم العبارة؟ ولو لم تكن غنما كالإبل المعلوفة ونحوها، لأن الحكم وهو وجوب الزكاة يدور مدار الوصف بين قوسين أي سوء وجودا وعدما، باعتبار أن الوصف حسب الفرض علة للحكم. كمل عبارة المثال. ولعل وجهه استفادة، هو استفادة العلية المنحصرة منه أي من الباب، وعليه هذا وعليه نسجل هذا إشكال من المصنف على ما ذكره بعض الشافعية. لو التزمنا بما التزم به الشافعية شرح يلزم من هذا الكلام، لو التزمنا بما ذكره الشافعي ماذا يلزم من هذا الالتزام؟ ماذا يلزم
القسم الأول
أن يدخل أحسنته القسم الأول القسم الأول منه؟
إشارة.
جيد. القسم الثاني فون شنو مولانا؟ الوصف أعم من الموصول مطلقا طبعا مطلقا، لا دخل في محل النزاع. لماذا لا دخل القسم الأول والقسم الثاني في محل النزاع؟ لو التزمنا بما قاله الشافعية لأدخلنا القسم الأول والقسم الثاني، القسم المشق الأول فرقه القسم الأول والقسم الثاني في محل النزاع. لماذا سيدخل القسم الأول والقسم الثاني في محل النزاع؟ أيضا أحسنتم الوصف هنا أيضا شنو إذا كان اللي أحسنتم بدقيقة نكتب الجواب، ولكن بناء على كون الوصف علة منحصرة يجري النزاع أيضا في القسم الأول بين قوسين الوصف المساوي كالظاهر بالنسبة إلى الإنسان فارض، والوصف الأعم بعد ما يحتاج نذكر مثال. فيدل أكرم إنسانا ضاحكا على عدم وجوب إكرام غير الضاحك، عدم وجوب إكرام غير الضاحك ولو لم يكن إنسانا. ويدل أكرم إنسانا ماشيا على عدم وجوب إكرام غير الماشي ولو لم يكن إنسانا، إذ مع كون الوصف علة حسب الدعوى. طبعا إلا منحصرة، ها إذ مع كون الوصف إلا منحصرة حسب الدعوة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، سواء كانت الصفة أعم من الموصوف أو مساوية أو أخر. نرجع إلى عبارة المسلم، قال وعليه يعني وبناء على ما التزم به الشافعية فيجري النزاع فيما إذا كان الوصف مساويا أي في القسم الأول أو أعم، أو كان الوصف أعم مطلقا أيضا. شنو أيضا؟ بالإضافة إلى جرياني وين مولاني؟ في الشق الثاني والثالث من القسم الرابع أيضا، يعني بالإضافة إلى جريانه فيما ذكر. فيدل يعني فيدل الوصف المساوي والوصف الأعلى وهو القسم الأول والقسم الثاني على انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم وكلي الحكم عند انتفائه. انتفاء من؟ يا وصف لا لا انتفائي قلت الوصف يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه. انتفاء من؟ يا وصف فلا وجه في التفصيل. هذا تعريف الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم فيباكم يمين الشيخ الأعظم ماذا قال؟ فصل. كيف فصل الشيخ الأعظم؟ نفس التفصيل الشافعي. كيف فصل التفصيل الشافعي؟ قال في القسم الأول، في القسم الأول يدري النزاع أو لا يدري؟ جاي الشيخ الأعظم قال يدري أو لا يدري؟ لا يدري. في القسم الثاني لا يدري. في القسم الثالث يجري. في القسم الرابع يجري. يجري في جميع في الشقوق كلها ثابت منه. هكذا ذكر الشيخ الأعظم. فصل كأنه وافق شنو مولانا؟ وافق الشافعي. زين قلنا للشيخ لماذا فصل؟ قال لأنه في القسم الأول والثاني انتفاء الحكم بانتفاء موضوع. طبعا هذا صحيح الكلام. اما في الاخيرين ما راح ينتفى الموضوع، يعني قصدي بالشقوق الاخيره، نقول لا وجه لهذا التفصيل لان ما ذكره غير صحيح. فلا وجه في التفصيل والفصل والشيخ الاعظم بينهما بين من وبين من؟ اي بين الوقف المساوي لموصوفه والوصف الأعم من موصوفه مطلقا، وبينما إذا كان الوصف أخف من وجه، أخف من وجه من الموصوف، فيما إذا كان الاستراق من جانب الوصف طبعا والموصوف. هاي العبارة ناقصة، عبارة ناقصة. ليش العبارة ناقصة؟ أصلا هو داخل في محل النزاع، ما عندنا مشكلة دي. شوف وبينما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ضيف عبارة والموصوف. تكتب ملاحظة إن إبقاء العبارة، عبارة المصنف على حالها بدون إضافة الموصوف معناها أن الوصف موجود، وهذا معنى من جانب الوصف. شنو معنى من جانب الوصف تتذكرون؟ من هو الموجود ومن المنتفي؟ الوصف موجود والموصوف منتفي. هو هذا محل نزاع لو مو محل نزاع؟ مو محل نزاع. وين محل النزاع فقط ولا لا؟ معنى أن الوصف موجود والموصوف منتفي، والحال أي الشق الأول بين قوسين، أي الشق الأول من القسم الرابع، والحال أنه لا إشكال في خروجه عن محل النزاع، إنما محل النزاع حسب الفرق ومن هو الشق الثالث من القسم الرابع، اللي هو من هو الشق الثالث من القسم الرابع؟ انتفاء الوصف الموصول. نرجع نكمل عبارة. إذا كان الاختلاف من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما، هذا كلام الشيخ الأعظم، لا وجه للنزاع فيهما 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 في الوصف المساوي أي القسم الأول والوصف الأعم مطلقا اللي هو القسم الثاني معللا. من هو الذي علله؟ معللا من هو العلم؟ معللا الشيخ الأعظم بعدم الموضوع، أي أن الموضوع منتفل في القسم الأول وفي القسم الثاني، فإذا انتفى الموضوع يخرج عن محل النزاع. واستظهار يعني وأن الشيخ الأعظم استظهر جريانه أي جريان النزاع من بعض الشافعية فيه. في من؟ تكتب في الشق الثالث من القسم الرابع. فيه أي في الشق الثالث من القسم الرابع. من هو الشق الثالث من القسم الرابع؟ إذا كان الاستراق من جهة الوصف والموصوف كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين. بس عندي مداخلة كثر الكلام بالآونة الأخيرة على قضية التغيير، وإن كان جيداً من ملاحظة في مدارك التغيير، فبعض من المؤمنين كانوا مخلدون من شهد أبيهم رحمه الله، وقسم منهم عدل إلى مجتهد حي حبيبه الله وحفظ جميع العلماء. لكن بعد قضية العيد مع عيد، وخاصة اللي رايحين المرشدين طبعا يذكرون هاي المسألة، قضية الوقوف بعرفات والقطر واحتمال وكذا، فيذكرون بقضية التقويم. فكثير من المؤمنين عدلوا من المجتهد الميت إلى المجتهد الحي بدون ذكر أسماء، واضح إن شاء الله أسماء واضح. هذا العدول حجة لو مو حجة؟ عدل كثير من المؤمنين، يعني تعرف يعني بالنسبة للمؤمن قليل. أولا خلينا نفهم في الموضوع، يعني لقصة بدقيقتين الموضوع طبعا مسهل. أولا من الحكمة والمعرفة للطالب أن لا يتدخل في هذا الموضوع ولا يتصدى له. نعم لو سئل فيجيب، أما إذا لم يسأل ولم يطلب منه بيان رأيا فلا يتدخل في الموضوع، بل حتى لو طلب رأيه في المسألة يحاول أن يتفضى ويتخلص منه ببيان ما يراد بيانه. أما ما يراد بيانه فالدليل، أولا قامت السيرة على أن المجتهد إذا مات رجع الناس إلى أعلم الأحياء. أقول أعلم الأحياء، ما أقول أعلم حتى من الموت، جرت السيرة وخاصة في القرن الأخير اللي هو تقريبا من زمن صاحب الأروى إلى العام، إذا مات مجتهد رجع الناس إلى أعلم الأحياء. سؤال أن رجوع الناس بعد موت المجتهد إلى الحي العلم الأعلى من الأحياء معلم حتى من الميت، هل يكون ذلك حجة لهم أمام الله يحتجون بها فيما لو كان في الواقع تقليدهم غير صحيح أو لا؟ فإن في هذه المسألة ممن نعتقد بقدرته على التشخيص فأجاب نعم، إن رجوع كثير من المؤمنين إلى الحي بمجرد أن هناك سيرة قامت، طبعا أنا ما أقصد سيرة مستشرعة عبرا ولا سيرة عقلاء ولا كذا، أقول ما تبانى عليه الناس على أنهم يرجعوا إلى الحي بمجرد موت المجتهد، يكون ذلك كافيا لهم أمام الله وحجة. نعم من يعرف القضية وأنه لا بد من سؤال أهل الخبرة وهو إلى آخره، وهو فعلا سأل أهل الخبرة أو اطمأن لرأي أهل الخبرة، وأن الميت مثلا هو أعلم من الأحياء، هي تختلف القضية عندنا. أما عوام الناس الذين يتكلون ويعتمدون على وجود سيرة لرجوعهم إلى أعلم الأحياء هذا رجوعهم حجة. فإذا سألك قال لك أنا أقلد الحي الآن وكان مقلدا للميت، وإن كنت تعتقد أنت أن الميت أعلم، فإذا سألك الذي يبلغه لك حجة، هذا حجة بمقتضى جريان مولانا رجوعهم بمقتضى جريان السيرة المتعارفة برجوع الأحياء، وخاصة إذا كان الفارق بين الحي والميت فارقا قليلا وضئيلا، لأن قد يكون في علم الله قد يكون في علم الله فعلا الحي وشنو مولانا أعلم الميت، وقد يكون الميت أعلم من الحي. فلذلك كثير من إخوتنا الطلبة خابوا في هذا المجال وشرفوا مع احترامنا طبعا وغرفوا في هذا الموضوع، مع العلم أن الموضوع لا يستدعي أكثر من كلمة أنه لو سألك هل عدولي حجة تجيبه بثمن ملعاء أنه نعم عدولك يكون حجة، أمام الله يعتبر عدول حجة وإن كنت تعتقد أن الميت وعلم الحال. ما أقول أنا أكثر من هذا الكلام نذكره نوعي العوام في سبيل عدم انتقاص سمعة الطالب. لذلك حتى أكو استفتاء خلوا بعضنا تذكرون بعض طلبتنا هذا العيد والعيد اللي قبل أول عام من صار أكو تفاوت بالعيد، فمقلدين الميت رحمه الله عيدوا يوم الجمعة، ومقلدين الحي عيدوا يوم السبت. فتوجهت أسئلة كثيرة للمكتب، هل يجوز لمقلدين الميت أن يأموا الناس؟ أنا إمام مسجد أقلد الميت وأنا عندي العيد يوم جيد يوم الجمعة، وأجوا كثير من المؤمنين، قلنا كثير من المؤمنين إنما رجعوا إلى الحي اللي هم عيدهم يوم الجمعة، يجوز أئمهم لما أم هذا مو يوم عيدي؟ يقول لا بأس، تفت إلى الجواب. طبعا اللي بيها ما حد شاهد من الإتساع، وهذا خلي فيكم للسنوات المقبلة، لا بأس ولا مانع أن يأم الإمام الذي يقلد الميت، ما نصدقوا الميت كان واضح إن شاء الله الذي كان عيده في الأمس، أن يأم جماعة المؤمنين لكن بعنوان الرجاء، رجاء أن يكون هذا هو اليوم عيد. هذا واحد الشيء الأهم اللي أقوله، بشرط أن لا يكون من أن أعلن أو شهر، شهر نص التشهير مع التشهير، أعلن أو شهر أمام الناس أنه مقلدي الميت قد عيد أمس، يقول هذا مدعاة لأن ينظر الناس إلى الطالب، مدعاة إلى أن ينظروا إلى نظرة استقرار، هو مو عيده على أساس اليوم يصلي. فهذه قد توجب شنو مولانا؟ نسلب بالطالب، وقد توجد انتقاص من الطالب. طبعا نقصد الطالب النوع، مو طالب الشخص العام، فمو من اللائق عن انت الباحث العين واعلنت بشهر، نعم لو ما اعلن وما شهر في سبيل الحفاظ على الكرامة وسمعة الطالب، قضية مو مهتمة به يهودية وإسلام وسيد إسلام وشيخ إسلام، قضية مضمونة بالنوع، مو سهلة انه تجي العام شخص صدى جيد بالصلاة، خطأ موجود بالمقلدين الحي فليتصدوا لإمامة ليش أوازي أنا البارحة عيدي يعني أمام الناس عذرا، يعني إذا أنا واحد من العوام من وسطاء الناس اللي يصوبون ما يريدون تصويبه ويخطون ما يريدون تقطعته، يعني مو أيهما أفضل، أن أتصدى أنا إمام الجماعة مقلد الحي اللي هو اليوم عيدي، أو أن أتصدى إمام الجماعة المقلد الميت اللي عيده شنو مولانا؟ ليه ناسي؟ صحيح هو أقدر أتي بهذا عنوان الرجاء، بس أكو عناوين ثانية ويجب أو يجب على الطالب ملاحظة ذلك. فقضية التقليد يا أخوتنا يا أبنائنا، حاولوا تكون عنه وشروا منها فراركم من الأسئلة.